بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب الحد في الخمر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الحد في الخمر. قال: أخبرنا حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حسين بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب بلا وأنا ساهر عما شرب، فإن كان يسكر جلدته به الحمزة تاما. قال: أخبرنا موسى بن حارث حدثنا مالك عن ثور بن زيد بن الديلي عن عمر بن الخطاب تشرب الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرى من تجديد المؤتمنين، فإنه إذا شرب سكر، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هلا، وإذا هلا ابتر، أو كما قال: فجلد عمر بن الخطاب في الخمر 80.
يعني قياسا على حد القذف والافتراء. نعم. والخمر فيها الأربعون كانت، ثم عمل الخلفاء بالثمانين بعد ذلك، فاختلف أهل العلم هل الثمانون هي الحد أو الأربعون هي الحد، وما زاد عن أربعين فهو تعزير، خلاف بين أهل العلم. نعم. على كل، العمل على أن شارب الخمر يحد 80 جلدة. نعم. أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما جاء في الحديث: فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، ومنها كذا وكذا وكذا، قدروا ذلك بالأربعين. نعم. فعلي رضي الله عنه لما استشار عمر في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر بن الخطاب في الخمر 80، ولعل هذا من اجتهاد في التعزير على 40، وليس مخالفا لما جاء في النص، وإنما هو من التعزير حتى يرضع الناس عن تناولها. نعم.
قال: أخبرنا أبو موسى عن قول حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رحمة الله عليهم قد جلدوا عبيده بنصف حد الحر في الخمر.
يعني جعلوا النصف هنا كما يكون، كما ذكر الله عز وجل في الأمة إذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة، نصف الحر، ولا رجم على الأمة وعلى العبد، لأن الرجم لا يتنصف، فإنها تجلد 80 جلدة. فقاسوا على ذلك أيضا خمر، فقالوا يكون طبعا العبد مقاس على الأمة هناك، وهنا قاسوا ذلك على حد الزنا، فجعلوا حد العبد إذا شرب نصف حد الحر. نعم.
وأخبرنا أبو موسى عن قول حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا وله يحب أن يعطى عنه ما لم يكن حدا،
ما لم يكن حدا إذا بلغ الحاكم، ما لا يكون حدا إذا بلغ الحاكم، فإذا بلغ الحاكم فلا عفو، أما قبل أن يبلغ الحاكم فالعفو أيضا قائم. فلو سرق إنسان منك مالا فلم ترفع أمره الحاكم، إن شئت عفوت وإن شئت رفعت أمره الحاكم، وعلى حسب ما طر من المصلحة، رجل ندم أول مرة يسرق وكان محتاجا أو كذا وكذا فرأيت العفو جزاك الله خيرا، أما إذا رفع الحد إلى الحاكم فلا عفو، فلا عفو. نعم.
قال مالك: السنة عندنا أن كل من شرب شرابا فسكر أو لم يسكر،
ويدل على ذلك أيضا ما جاء عند البخاري في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه النبي حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم قال: أشهدت الصلاة معنا؟ ونزل قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
قال مالك: السنة عندنا أن كل من شرب شرابا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد،
فالحد بالشراب لا بالسكر. فلو شرب خمرا ولا حد لشرب الخمر، لو شرب الخمر قليلا كان شربه أو كثيرا فإنه يحد، سكر أو لم يسكر، فالمعتبر شرب الخمر. هذه فائدة يا إخواني، ليس المعتبر السكر، المعتبر شرب الايه؟ الخمر. نعم، لأنه بشرب الخمر قد تعدى، التعدي بشرب الخمر. كما لو أن رجلا أتى امرأة في الزنا ولم ينزل، يقال لم ينزل فلا حد عليه، لا اعتبار بالإنزال ووجود الشهوة من عدمها، إنما الاعتبار بإدخاله، هذا هو الاعتبار، وجد شهوة أو لم يجد، أنزل أو لم ينزل، هذا الاعتبار به. كذلك الخمر، إنما يكون الاعتبار بالشرب سواء سكر أو لم يسكر. نعم، ولا اعتبار بالوضع، يعني لو دخل الحاكم فوجد رجلا قد وضع زجاجة الخمر أمامه، هل يحد بوجود هذا ويقول أنت صببت وأنت فعلت وأنت كذا؟ أبدا، إنما يشم رائحته، هل هو شرب أم لا؟ فإذا ما شرب وقد وضع الخمر بين يديه فلا يحد، فلا حد في من وضع الخمر بين يديه، لكن حد في من شرب. يبقى لا عبرة بالسكر، كما أنه أيضا لا عبرة بوضع الخمر، إنما العبرة بما بالشرب، إذا شرب هذا هو العبرة به. نعم،
وإنما حرم شرب المسكر وفي ذلك موكب الناس ليس بالسكر، فمن شرب منه
الله أكبر. يا سلام، ما في كتاب يغني عن كتاب أبدا. ولهذا الواحد يا أخواني لو كان يومه بسنة ما فرغ من جزء من العلم، كيف وسنتك ليس فيها بركة اليوم؟ أقول لو كان اليوم سنة، لو الإنسان عنده اليوم 365 يوما لما أتى إلا على جزء من العلم. ولهذا في حديث موسى والخضر لما ركف السفينة فجاء عصفور فأخذ بمنقاره شيئا فقال ألا ترى ما أخذ هذا العصفور؟ هل أخذ شيئا؟ قال ما أخذ شيئا. قال ما علمي وعلمك في علم لا إلا كما أخذ هذا العصفور من بمنقاره، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم، ففرق بين المسكر والسكر، يقول مالك فرق بين المسكر والسكر، فيقول وإنما حرم شرب المسكر وفي ذلك عقب الناس على شرب المسكر ليس في السكر، ليس في السكر إنما على شرب المسكر. يبقى المعتبر الشرب وليس الحال وهو السكر، فمن شرب مما حرم الله تبارك وتعالى فقد وجب عليه الحد سكر أو لم يسكر. نعم، قال مالك،
قال مالك وإنما مثل ذلك مثل السنة يسرق المثل.
نعم،
على هذا يعني لما سكر شخص من جناب الشيخ أدوية مثلا فلا حرج عنه،
لو سكر بالأدوية
يعني مثلا
ما الفقهاء وضعوا ضابطا للمسكر، وهو أن يتناوله على وجه اللذة والطرب، ما يتناول على وجه اللذة والطرب، فالبنج والتخدير وإن أذهب العقل إلا أنه لا يقام في حد، بل ولا يعتبر محرما، بل يعتبر محرما، إنما الخمر ما خامر العقل وزاله على وجه اللذة والطرب، فما في أحد يتلذذ بالبنج. نعم، وإنما هو نوع علاج، يعني أيضا ليس المعتبر ذهاب العقل، المعتبر إيه؟ شراب المسكر. المسكر هذا ما هو؟ ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب. نعم، ما أخذهم ليه؟ يعني شيء آخر، يمكن ما كان عندهم المادة اللي عندنا، هذه المواد اللي عندنا يمكن كان لها صفة أخرى. لا، هذا باب آخر، هذا باب آخر. يعني لما قال أنا قائد فسنتظر قيامي في الصلاة هذا حال آخر. أي نعم. فهو أضر بنفسه، أراد أن يأخذ إيه الشيء الطبيعي، هو أن الإنسان أنه إذا قام في صلاته لا يلتفت إلى غير الصلاة فيكون قياما عظيما. ومن كهذا؟ ده إذا صحت القصة يعني، من كهذا؟ نعم. لكن الشيخ العثيمين أشار إلى هذا الضابط، وهو أن يفرق بين البنجي وبين الخمر، وإن كان كل منهما يذهب العقل، إلى أن ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، يعني يأخذ الإنسان على وجه اللذة والإيه والطرب، فهذا قليل وكثير واحد. أما ما أذهب العقل علاجا زي البنج فإنه لا يكون فيه الحد ولا يكون محرما. نعم.
قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل السلم يسلك المتاع فيجره صاحبه معه فيأخذ منه متاعه ويجب عليه القطع، ولا يدفع القطع عنه أن يكون صاحب المتاع أخذ متاعه منه ولم يدفع السالك بما كان سرق من متاعه.
نعم، يعني لو دخل رجل فسرق متاعا من حرزه وخرج فأدركه صاحب المتاع عند موقف السيارات فأخذ متاعه، هل تقطع يده السارق أو لا تقطع؟ هو لم يأخذ المتاع ينتفع، لم ينتفع بالمتاع إنما أخذه صاحبه، هل يقطع تقطع يده أم لا؟ تقطع اليد، لأن المعتبر ما هو؟ الأخذ من الحرز على وجه الخفاء، معتبر تحقق شرط السرقة بنصابها، كونه ينتفع بهذا المسوق أو لا لا عبرة بذلك. فلو سرق شيئا فركب السيارة فسرق منه يبقى ايه لا فيه الحد. طب السارق هنا من المسروق هل عليه حد؟ يعني لو اخذ وسرق واحد مالا من حرز وركب السيارة فجاء سارقه فسرق هذا المال، السارق الاول قلنا عليه الحد لانه لا اعتبار بالانتفاع. طب والسارق الثاني عليه حد ام لا؟ طب عليه حد من ايه؟ ما سرق ملكا له، ما سرق ملكا له، ودي عدد جديد. ها؟ لا ما لا لا المحرم هذا ما يملكه أحد، المحرم لا يملك. أنا أخذت فدانا من أختي غصبا هذا ليس ملكي إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، ومن بعد من ورثتي لا يملكون هذا يرجعون إلى الأصل. هذا السارق سرق مالا وضع في جيبه حتى إذا ركب السيارة جاء سارق أمهر فسرق منه إيه هذا المال، هو سرق هذا المال وليس المال ماله أصلا. سرقة متعدية يعني المؤاخذة على الفعل، والفعل قد تحقق الشرط فيه. يعني يأخذه بقى يرد إلى صاحبه؟ طب يأخذ نفسه إزاي؟ يأخذ نفسه إزاي؟ يبقى مش هيكون بقى سرق، يعني واخذه قال هذا لا يحل له وانا باخذ منه كده. يعني بسرق فقيه، يعني ينظر عنده تفصيلات وتقاسيم وفروق واشباه ونظائر. نعم، فنقول هنا طبعا تقطع يده كذلك لأن النظر هنا إلى الإيه؟ إلى الفعل، سواء بقى هذا يملك أو لا يملك أو كذا، فالعبرة بالإيه؟ بالفعل، العبرة هنا بالفعل. نعم.
قال مالك: في الرجل يقيم على نفسه أنه شرب خمرا، قال: نزع عن ذلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يذكره أنه لا حد عليه، وإن أقام على ذلك جلد الحديث.
نعم، وهذا عام في كل من ثبت إقراره أنه إذا رجع المقر عن إقراره فإنه إيه يعتبر به، إذا لم يكن بين إلى الإقرار فإنه إذا رجع عن إقراره خلاص. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم ماعز فلما ألمه الضرب هرب فتبعه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه؟ لأن البينة إنما هي الإقرار فقط، إنما هي الإقرار فقط من ماعز، فإذا رجع المقر عن إقراره يعني لو اعترف رجل أنه زنى فلما هيئ لإقامة الحد عليه قال لا أنا ما زنيت، خلاص ما زنيت. طب هل نحبسه لننظر صدقه في ذلك من كذبه؟ لا، في الحد لا. أول ما يقول أنا ما زنيت خلاص، أو لما ضرب فألم وضرب قال لا 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 أنا ما زنيت، فالجميع يعلم أنه ربما فعل ذلك لما ألم وضرب، لكن لما رجع عن ذلك نعمل بإيه؟ برجوعه، ولا نقول لا أنت كذاب لما ألمك الضرب، ونشدد عليه ونسجنه ونستخرج منه المعلومة، لا. لكن إذا كان يتعلق بحقوق آدميين فنعم للحاكم إذا رأى أن القرين أن هذا سرق أو كذا للحاكم أن يشدد عليه بسجن، بأن يمسه بنوع عذاب وعقوبة من أجل أن يعترف بهذا، هذا نعم. أما فيما يتعلق بالحدود، الحدود تضرب بالشبهات، وبالتالي إذا قال أنا ما سرقت أنا ما زنيت خلاص ارفع يدك ولا تبتلي هذا الرجل بنوع من العقوب، لا يجوز. نعم.
قال أخبرنا مروح حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
الدباء هو القرع، يخلون القرع ثم يضعون فيه ينبذون فيه وتبقون فترة فيتخمر، والمزفت هو المطلب الزفت، قد جاء عند البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزفت والمقير والحنتم وغير ذلك. هذا كان أولا، ثم بعد ذلك لما استقر تحريم هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ ما لم يصل إلى 3 أيام، أذن في ذلك فنسخ الأمر كما عند مسلم، نسخ الأمر، وكان في أول أمر باب السد سد الباب. نعم. فيكون المنع عنه هو شراب المسكر لا الآلة التي ينبذ فيها هذا النبيذ إذا كان لا يصل إلى هذه المدة ولا يتخمر. نعم.
قال أخبرنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلتمس البسر والتمر جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال أخبرنا أبو مصعب حدثنا مالك،
لأن هذا يؤدي إلى سرعة الاشتداد اشتدادهما وبالتالي للوصول إلى السكر. نعم.
قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتبر في الدباء والمزفة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن أشد عن عبد الرحمن بن حباب السلمي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن معنة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يحصل من العين، فقال عبد الله بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رويضة خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فسار الرجل إنسانا إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته فقال أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
فدل هذا على أن المحرم لذاته لا يجوز الانتفاع به ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك، وأن الإنسان إذا علم تحريمه وجب عليه أن يتلفه، بخلاف المحرم لكسبه. فأنا مثلا عندي مال كسبته من ربا، أموال، دولارات، دينارات، جنيهات، طيب عرفت الحكم، وأنا عندي الآن مثلا 100,000 من الربا وعرفت الحكم، ماذا أصنع؟ أتلف هذا المال؟ أحرقه؟ لا، تخلص منه يعني أخرجه من يدك إلى غيرك. فانتقاله إلى يد غيرك وانتفاع غيرك به لا بأس بذلك. ليه؟ لأنه انتقل إليها على وجه مباح، أما صاحب المال لا يجوز الانتفاع به لأنه محرم بالنسبة له. وهذا لأن المال ليس محرما لذاته، وإنما التحريم في ذلك عائد إلى تحريم الإيه؟ الكسب. فما كان محرما لكسبه جاز الانتفاع به إذا انتقل على وجه مباح، وأما ما كان محرما لذاته وجب إتلافه كالخمر. فرجل يتاجر في الخمر وصار عنده الآن يا أخواني 1,000,000 جنيه من الخمر، صار خمر عنده بمليون جنيه، صناديق من الخمر تبلغ قيمتها 1,000,000 جنيه، ثم تاب، يتلف؟ ما يصح أن يبيعها بنصف ثمن أو أن مثلا أي شيء آخر، ما يجوز. ليه؟ لأن الخمر محرم لذاته، الخمر محرم لذاته، فإن عاد التحريم إلى ذات الشيء وجب إتلافه والتخلص منه، أما إذا عاد إلى كسبه تخلص منه ويكون مباحا لغيره. نعم. لا 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 ما يعطى للنصارى ولا غير النصارى. نعم، لأنه لم يكن محرما عندهم، لكن أنت ما تبيع للمحرم في شريعتك، ما تبيع. نعم. لو كان يمكن أن تحاول بنفسها ما في إشكال. نعم. وحينئذ ماذا ستكون؟ خلا، فيبيعها خلا، إذا كان لا بأس أن تحول الخمر بنفسه. نعم.
قال أخبرنا أبو موسى بن طلحة حدثنا مالك عن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
والبدع وشراب العسل. طبعا إسكار قد يكون من تمر، من زبيب، من عسل، من كذا، وليس خاصا بنوع معين. نعم. فقال كل شراب أسكر فهو حرام، فدل هذا على أن المعتبر العلة، والعلة في الخمر هي إيه؟ هي الإسكار. العلة في الخمر هي إسكار، لا أنها تعود إلى لونها ولا إلى كونها مائعة. فمثلا يباح ما كان يسكر لو كان بودرة أو كان يتناول عن طريق مثلا الحقن فيباح، لا، كل ما أسكر العقل أذهب العقل على وجه اللذات والطرب أيا كانت بقى المادة، أيا كانت المادة، فالمادة ليست هي العلة. نعم. فيستمر أصليون الوصف المضطرد، الأصليون يعني الوصف المعول عليه، والوصف المطروح لا يكون مناط الحكم. نعم.
قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البيضاء فقال لو خير فيها نهى عنها،
اللي هو نبيذ الذرة. نعم.
قال مالك سألت زيدا عن البيضاء فقال هي السكرقة، وقال أخبرنا أبو موسى عن
السكركة. نعم.
فقال هي السكركة. قال أخبرنا عن مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يطر منها حرمها في الآخرة.
كيف هذا والله عز وجل يقول لكم فيما تشتهي أنفسكم، يعني هذا لو تاب يدخل الجنة، معروف أن إذا لم يتب ودخل الجنة فإنه يحرم منها، معلوم أن صاحب المعاصي لا يكفر، شرب الخمرة ولم يشرب، فكيف يدخل الجنة ويحرم منها؟ معنى في الجنة كل ما يشتهي الإنسان من باب الوعيد، من باب الوعيد متوعد على ذلك. نعم. وقيل أن الله عز وجل يجعل هذا الرجل لا يشتهي فلا يشتهي. نعم صحيح.
قال أخبرنا أبو موسى بن قول حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن رافض بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن نبيل الأنصاري أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه عن قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض ويدق لها وقالوا لا يصلحها إلا هذا الشراب، فقال عمر اشربوا العسل، قالوا لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن يجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال عمر نعم، فطبقوه له حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر
يعني الثلثان من الاشتداد يعني، وبقي الثلث من الاشتداد حال الطهي. نعم.
فأتوا به عمر فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعه يتمخضر، فقال إن هذا طلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا مما حرمته عليك ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
فدل هذا على أن العلة هي الإسكار، فإذا ما وصل إلى حد الإسكار جاز التناول. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح.
وما المعنى ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام؟ يعني أن المسكر لو تناولت منه أي جزء فهو حرام، لا أن الشيء الذي يمكن أن يتحول لو أنه نبذ أو كذا إلى مسكر أنه يكون محرما إذا لم يكن مسكرا، فنقول ما كان كثيره محرما مسكرا فقليله حرام، لأن هذا ليس مسكرا، العنب ليس مسكرا، لكن العنب متى يكون مسكرا؟ يكون إذا اشتد ونبذ واشتد وكذا وعمل فيه ما يصنع من حوله فيكون مسكرا، حينئذ إذا صار العنب مسكرا صار الشرب مسكرا فالقليل منه حرام. من هذا المسكر القليل من هذا المسكر حرام، أما القليل من المادة قبل أن تتحول هذا فكل المادة ليست حراما، فالعناب والعسل والذرة والزبيب وكل هذا مباح إذا النظر إليه إلى الشراب المسكر نفسه، فقليل وكثير حرام. نعم نعم نفسه كل مسكر ومفتر. نعم. نعم.
أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيح وتمر، إذ جاء مئات فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاغسلها، قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال أخبرنا أبو موسى من قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق سألوا عبد الله بن عمر فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنحصر خمرا فنبيعها، فقال لهم عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبيعوها ولا تحصروها ولا تسقوها ولا تشربوها فإنه ريح من عمل الشيطان. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.
نعم.
قال رحمه الله كتاب الجامع.
طيب نكتفي بهذا القدر.